بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فأهلا ومرحبا بالأحبة في المجلس الثاني من شرح كتاب النحو الصغير. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله: باب المعرب والمبني. الكلمة تنقسم إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها، بل تلزم حالة واحدة. فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. وأما الأسماء والأفعال المضارعة فبعضها معرب وبعضها مبني.
حسبك، يكفي. المؤلف حفظه الله ورعاه يتكلم عن باب من أهم أبواب علم النحو، يعني له أهمية قصوى في علم النحو، وهو المعرب والمبني. إذا فهمت هذا الدرس فهما جيدا راح يكون عندك ملكة في الإعراب، وطريقة في النظر للكلمات، ومعرفة لمحل الإعراب نفسها، إذا أدركت ما هو المعرب وما هو المبني. على سبيل المثال، إذا قلنا كلمة مبنية، أريدك تربط في ذهنك بين كلمة بنيان وكلمة مبنية. يعني شنو بنيان؟ البنيان لما أقول لك بنيان يعني صرح مشيد ثابت، مثل هذا المسجد مثلا، مثل هذا البيت، مثل شيء ثابت وقائم ولا يتغير. أتى عليه ريح، أتى عليه أمطار، ثابت ما يتغير. ها هو ايش كثر نزل من مطر، وأتى من ريح ومن غبار وكذا، هل تغيرت معالم هذه البيوت؟ ثابتة كما هي، ما انهدم منها شيء بفضل الله عز وجل، ثابتة. لماذا؟ لأنها مبنية. فضع في ذهنك حينما يقولون هذه الكلمة مبنية، يعني ضع في ذهنك أن هذه الكلمة ثابتة. ما الثابت فيها؟ الثابت فيها حركاتها وأواخرها ثابتة. لما تقول جاء هؤلاء، هؤلاء، هذه الكلمة راح تكون مبنية دائما، وراح نعرف لماذا. هؤلاء مستحيل تجد كلمة هؤلاء، مستحيل تجدها هؤلاء، ما في، ولا هؤلاء، ما في، دائما ثابتة. شنو؟ تلزم حالة واحدة، ثبوت البناء، يعني الثبوت. فالكلمة الثابتة التي لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، هذه كلمة مبنية. جاء هؤلاء، أسألك يقولك من الذي جاء؟ من الذين جاءوا هؤلاء؟ تقولي هؤلاء وتسميهم فلان وفلان وفلان وفلان. فوقعت هنا كلمة هؤلاء وهي تحتها كسرة، وقعت فاعل، لأن هؤلاء هم الذين مارسوا شنو؟ الفعل. ذهب هؤلاء هم الذين مارسوا الفعل. طيب، لما أقول لك رأيت هؤلاء، الآن وقع عليهم الفعل فصاروا هم مفعول به، كلمة هؤلاء. رأيت هؤلاء يعني شاهدتهم. مررت بهؤلاء، بي هذا حرف جر. فتلاحظ كلمة هؤلاء حطيناها في مكان الاسم المرفوع، حطيناها في كلمة في موضع الاسم المنصوب، حطيناها في موضع الاسم المجرور، دائما ثابتة. هؤلاء إي 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 دائما تحتها كسرة. فهل يمكن أن تقول جاء هؤلاء، تقول هؤلاء فاعل مجرور؟ ما في، الفاعل دائما مرفوع، وعلامة الرفع الأصلية كما هو معلوم الضمة. فكيف هذه تحتها كسرة ونحن نقول فاعل؟ هني لازم تنتبه أن هذه كلمة مبنية. يعني شنو مبنية؟ ثابتة، ما تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، وإنما هي ثابتة. والكلمات الثابتة التي نعني بها المبنية، يجب عليك أن حينما تعربها أن تسلك خطوتين، أن تقوم بعملين اثنين، أولا تعطيها حقها من البناء، ثم تذهب وتعطيها حقها من الإعراب. واضح؟ نقطتين عندك. بينما الكلمات التي تتأثر وتتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، هذه الكلمات يسميها العلماء كلمات معربة. جاء محمد، محمد مضموم، ليش؟ لأنه فاعل في هذه الجملة. رأيت محمدا صار منصوب، حطيت عليه فتحة. سلمت على محمد صار تحت كسرة. ملاحظين هذا التغير؟ وضعناه محل الاسم المرفوع صار مرفوع، علامة رفع الضمة. حطيناه مفعول به والمفعول به منصوب، صار عليه فتحة. وأدخلنا عليه حرف جر صار مجرور. تغيرت حركات هذه الكلمة. هذا التغير يسميه العلماء إعراب. حينما تعرب الكلام وتمر على كلمة معربة عندك خطوة واحدة بس، تعطيها حقها من الإعراب بس. بينما الكلمات المبنية شنو عندك؟ عندك خطوتان ثلاثان، عندك شيئين تسويهم، شنو؟ أعطاها حقها من البناء، ثم أعطاها حقها من الإعراب. خلنا نتفاهم شوية شوية. جاء هؤلاء، كلمة هؤلاء في هذه الجملة المفروض تكون فاعل وتكون مرفوعة، لكن لأجل أنها مبنية ستقول هؤلاء فاعل مبني على الكسر. يعني كأنك تعتذر للسامع منك وللقارئ حينما تكتب، تعتذر منه، ترى ما راح أقدر أحط عليه ضمة لأنه ثابت ما يتغير دائما، فالكسرة هذه أنا أنبهك أنها كسرة بناء. فتقول فاعل مبني على الكسر، على الكسرة هذه، في محل رفع. يعني شنو في محل رفع فاعل؟ يعني كان يستحق أني أحط عليه ضمة وأخليه مرفوع، لكن أنا أعتذر إليك ما أقدر لأن هذه كلمة مبنية، بس انتهى الإعراب. فاعل مبني على الكسر في محل رفع، أعطيت حقه من البناء ثم أعطيت حقه من الإعراب. طيب محمد، جاء محمد، مباشرة تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، تعطي حقه من الإعراب على طول. هذا المبحث يعني الآن نبي نتكلم فيه من أول الآخرة، هذا مغزاه أنك تعرف ما الكلمات الثابتة دائما، فحينما تعربها تلحظ مكانها في الإعراب، إن كانت في محل رفع، إن كانت في محل نصب، إن كانت في محل جر تعطيها حقها من البناء، بعدين تقول ترى محلها كذا. رأيت هؤلاء تقول مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، يعني حقه أنه يكون منصوب، أو تقول كلمة مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به، نفس الشيء، تستطيع تقول هذا تستطيع تقول هذا. فأي كلمة مبنية يجب أن تعطيها حقها من البناء ثم تعطيها حقها من الإعراب. أي كلمة معربة مباشرة تذهب إلى الإعراب على طول، تعطيها حقها من الإعراب. وبهذا يتضح عندك كثير من الأمور، وحينما تعرب ستعرف محال هذه الكلمات ومواقعها، وتفهم المراد من هذا الكلام، وتعرف من هو الفاعل ومن هو المفعول ومن هو المبتدأ وأين الخبر. كل هذا تحيط به علما حينما تعرف الكلمات المبنية من الكلمات المعربة. فهذا الباب وهذه المعلومات التي تطرق لها المؤلف الآن وسنكمل الكلام حولها، هذا من أهم الأبواب في علم النحو، يجب أن تعي ذلك. طيب السؤال، وقبل أن نكمل، عندك الأسماء، عندك الأفعال، وعندك الحروف، كم نوع الكلمة عندك؟ ثلاث أنواع الكلمات، الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. علشان نريحك على الآخر، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية على الإطلاق، سواء كان حرف جر، حرف عطف، حرف استثناء، حرف ناسخ، أي حرف من الحروف مباشرة حرف مبني. طيب شنو يعني مبني؟ يعني علامته الأخيرة ثابتة لا تتغير. كلمة من تجدها دائما من ما بتغير أبدا، ممكن تتحرك لأسباب أخرى ليست أسباب يعني نحوية، التقاء ساكنين كذا، هذا موضوع آخر ما لنا شأن فيه. لكن كلمة من تلقى النون ثابتة ما تتحرك، سكون دائما. إلى تلقاها ثابتة دائما هكذا، على تلقاها ثابتة هكذا، ملاحظين الفكرة هذه؟ طيب، ما علامات البناء في الحروف؟ علامات البناء في الحروف ترتاح أيضا، الحركة الأخيرة على الحرف هي علامته. فكلمة من اللي هو حرف الجر من، راح تقول حرف جر مبني على السكون. لماذا؟ لأن النون عليه سكون. سهلة؟ سهلة. زين، و حرف الواو إذا جاء حرف عطف أو غيره، حرف مبني على ها الفتح، مبني على الفتح. و بي حرف الجر مثلا، بي مبني على شنو؟ على الكسر، ملاحظ؟ طيب، راح تواجه مشكلة صغيرة، ما هي؟ كلمة مثلا إلى، على، مثل هذه الكلمات آخرها ألف. دائما خذ قاعدة، أحرف المد الثلاثة سواكن. كلمة إلى راح تقول حرف جر مبني على السكون، لماذا؟ لأن آخرها ألف. واضح؟ بهذا أنت تعرب كل أنواع الحروف، أي حرف يمر عليك في آية في حديث تعربه بهذا الشكل، تقول حرف استثناء مبني على السكون، أو تقول حرف جر مبني على السكون، أو حرف جر مبني على الكسر، حرف بس وينتهي. ينتهي. الحروف لا محل لها من الإعراب، يعني بس تعطيها حقها من البناء وتمشي، ليس لها محل تحل هذه الحروف. مو نفس الأسماء المبنية، الأسماء المبنية راح تعطيها خطوتين كما قلنا، تعطيها حقها من البناء ثم تذهب وتعطيها حقها من الإعراب، بينما الحروف بس يعني تعربها وتعطيها حقها من البناء بس، لأن لا محل لها. الكلمات المعربة والكلمات المبنية عرفنا أن الحروف كلها مبنية، انتهى. عندك الأسماء وعندك الأفعال. يقول العلماء الأصل في الأسماء أنها معربة والبناء فيها قليل. الأسماء لنفترض، هذا افتراض يعني للتقريب ليس للتنصيص، لنفترض أن الأسماء عبارة عن 10 مليون اسم، نفترض افتراضا، فلما أجي أقول لك 5000 منهم مبنيين والباقي 9 مليون ومدري كله معربين، فشنو راح يتكون في ذهنك؟ شنو الأغلبية في الأسماء؟ هل هي معربة أم مبنية؟ الأغلبية 90% من الأسماء معربة، والقلة القليلة مبنية. إذن ماذا تفعل؟ تذهب إلى هذه المبنيات في الأسماء وتحفظها، تدرسها. عندك أسماء الإشارة وأسماء موصولة، عدد من الأسماء، وهي أسماء مخصوصة، حتى مجرد اطلاعك عليها ستعي أنها أسماء مبنية. فحينما تطلع على هذه المبنيات تعرف تتعامل معها، وما عداها من أسماء فهي معربة وانتهى. خلصت من الأسماء، وراح نقرأ بعض الفوائد فيها. اذهب إلى الأفعال، كم فعل عندك؟ عندك 3، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، 3 أنواع للأفعال. قال العلماء الأصل في الأفعال البناء، يعني الأكثر فيه أنه مبني. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الماضي دائما مبني، وفعل الأمر دائما مبني، والفعل المضارع فيه إعراب وفيه بناء. فالأصل في الأفعال أنها مبنية والإعراب فيها قليل، ومخصوص بمنه؟ في المضارع. طيب، نضيق الدائرة، ندخل على الفعل المضارع. الأفعال المضارعة يقول العلماء الأصل فيها الإعراب والبناء فيها مخصوص. ليش سموها فعل مضارع؟ قالوا لأنه ضارع الأسماء، شابه الأسماء، هناك البناء كثير، الإعراب كثير والبناء قليل. في المضارع نفسه الإعراب كثير والبناء قليل، فلذلك ضارع الأسماء شابهها. فصار عندك الفعل الماضي دائما مبني وفعل الأمر دائما مبني والفعل المضارع فيه وفيه، فتذهب إلى أحوال البناء في المضارع وتحفظها، وتذهب إلى أحوال البناء في الأسماء وتحفظها، وما عدا هذا في الأسماء فهو معرب، وما عدا أحوال البناء في المضارع فهو معرب. وعندك الماضي والأمر والحروف دائما مبنية. هذه طبعا المعلومات يا شباب أن تكتبونها وتحفظونها حفظ حفظ. طبعا أنت ما راح يعني تدرك كل المعلومات بتفاصيلها، لكن هذه المعلومات الأولية لازم تكون راسخة عندك، أن هذا مبني دائما، هذا معرب دائما، هذا كذا دائما، هذا يصير عندك يعني إحاطة شنو نقول خارجية للموضوع، بعدين عاد تدخل بسهولة تدخل بسهولة. واضح؟ قال: الكلمة تنقسم إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، يتغير حركتها الأخيرة بسبب العوامل المؤثرة عليها. إن حطيتها في مكان مرفوع يعني خليتها فاعل مثلا أو مبتدأ أو خبر ترفع، تصير حركتها حركة الرفع، سواء كانت ضمة أو ألف أو واو، يعني علامات الرفع المعروفة. وإذا وضعتها في أحوال النصب، في أماكن النصب، في مواضع الأسماء المنصوبة، تصير منصوبة إما بفتحة وإما بألف وإما بياء وإما بكسرة، على حسب أنواع يعني حركات النصب. وإذا وضعتها في مكان الاسم المجرور راح تصير مجرورة إما بكسرة إما بياء، يعني وين ما تحطها هي تتشكل وتتغير كونها معربة. بينما المبني قال: كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها، مهما تدخل عليها من عوامل ثابتة ما تغير مبدأها. دائما عندي كسرة أثبت على الكسرة هذه، دائما عندي حرف ألف مثلا ويعتبر سكون خلاص أكون مبني على السكون. جاء هذا، هذا آخر ألف يعني ساكن، يعني تقول فاعل مبني على السكون في محل رفع، جاء هذا بس انتهى. طيب جاء، جاء فعل شنو؟ فعل ماضي صح؟ تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، جاء، تكون أعربت الجملة بشكل كامل. جاء هذا، هذا فعل وهذا فاعل. لماذا حكمت على كلمة هذا بأنها فاعل؟ لأن لو سألتك من الذي جاء تقول هذا الفاعل، دائما اسأل من الذي فعل الفعل يطلع لك الفاعل على طول. من الذي فعل فيه الفعل، فعل وقع عليه يعني فعل الفاعل، ضرب محمد خالدا، مع أن مشايخنا يقولون لا تستعملون ضرب، لكن غلب على اللسان خلاص. شنو قالوا؟ قالوا استعمل كلمة شكر بدال ضرب، هي ضرب لأنها شنو يعني متصرفة، تقدر تقول ضرب يضرب يضرب ضارب مضروب، فيها تشكيل وفيها سلاسة. فقال أيضا مثلها أيضا شكر يشكر أشكر شاكر مشكور نفسها. فنقول شكر محمد خالدا، شكر محمد خالدا، منو شكر؟ منو؟ محمد هو الذي قام بشكر خالد، وخالد هو الذي شكر، صح؟ المعنى واضح عندك، فمجرد فهمك للمعنى عرفت أنت من شكر من. طيب لو قلت لك شكر خالدا محمد، منو شكر منو؟ نفس القضية، محمد هو اللي شكر خالد. شو اللي سويت؟ سويت تبديل أماكن، تقديم وتأخير. هذا التقديم والتأخير له أغراض طبعا بلاغية، حصر كذا، ما مو موضوع علم النحو، لكن فهمك لهذا التقديم والتأخير من خلال الحركات عرفت من شكر من. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منو ابتلى منو؟ طبعا عقديا أنت وعلميا وشرعيا وفهمك للإسلام تعرف أن الله ابتلى إبراهيم وانتهى الموضوع. حتى العامي اللي ما درس نحو ولا يعرف فتحة وضمة وكسرة يقولك الله هو اللي يبتلي، مو إبراهيم يبتلي الله، لكن نحويا واضح أمامك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب فهذا مرفوع لأنه فاعل، وهذا منصوب لأنه مفعول به، واضح؟ وضربنا مثال أيضا المرة الماضية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. منو يخشى منه؟ العلماء يخشون الله. كيف عرفت؟ بعيدا عن الاعتقاد وفهمك السابق للإسلام، بالنظر للحركات، تعرف هنا مرفوع وهنا منصوب، تعرف أن هذا هو الفاعل وهذا لفظ الجلالة مفعول به، واضح؟ إذن إدراكك لمواقع الكلمات هذا يفيدك حيل في الإعراب وفهم المعاني. فهم المعاني ستدركها بقوة. فإذا كانت هذه الكلمات مبنية، تنتبه الآن، من الذي فعل ومن الذي فعل به ومن الذي جاء ومن المبتدأ من الخبر، ومع الدربة والممارسة راح تتضح إن شاء الله الأمور لديك. قال: فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر. الحروف واضح، والأفعال الماضية واضح، وأفعال الأمر واضح، كلها مبنية، يعني تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة حتى وإن تغيرت عليها العوامل الداخلة فهي لازمة لهذه الحال، تلزم حالة واحدة، ما تتأثر بالمؤثرات الخارجية عليها. قال: وأما الأسماء والأفعال المضارعة فبعضها معرب وبعضها مبني، فيها وفيها، لكن الأغلب الإعراب فيها والأقل البناء. فأنت تذهب في هذا الباب وتركز على بناء المضارع وبناء الأسماء، وما عداها فهو معرب، تركز على هذا البناء هنا وهنا، وما عداها معرب. طبعا أنت عارف الحروف والأفعال الماضية والأمر هذه مبنية وانتهى. ثم الآن سيشرع في هذه المبنيات كيف أعرف الكلمات المبنية وما حركات البناء فيها. يعني لما أجيب لك فعل ماضي، شوف انتبه معي، ذهب، ذهب هذا فعل ماضي، وفعل ماضي دائم شنو؟ مبني، صح؟ أقول لك ذهب مبني على شنو؟ على الفتح. طيب لو قلت لك ذهبوا مبني على الضم. طيب لما أقول لك ذهبتوا مبني على السكون، ملاحظ؟ يعني الحركات الموجودة على الأفعال الماضية، على أفعال الأمر، على الحروف، هي حركة البناء، هي حركة البناء. وطبعا المؤلف له كلام في هذا الباب راح نمر عليه ونعلق عليه إن شاء الله. انطلق.
قال حفظه الله: فالحروف مبنية على حركات أواخرها نحو من وسوف ولام الجر ومنذ.
يعني هذه الحروف واضح أن من مبني على السكون، سوف مبني على الفتح، يعني الحركة اللي موجودة على الحرف هي حركة البناء لهذا الحرف، وانتهى إعراب الحروف وخلاص انساه، ما راح نعرج عليه مرة أخرى. يعني اليوم درست إعراب الحروف كيف تتعامل معها، خلاص إلى نهاية النحو انتهت الحروف، أنت مرتاح من ثلث الكلمات. الآن تركز بس على الأسماء والأفعال كيف تعربها وتتعامل معها في الكلام. قول:
والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر نحو سجد، وعلى الفتح المقدر إذا كان آخره ألفا نحو دعا، أو اتصلت به واو الجماعة نحو سجدوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك نحو سجدت وسجدنا وسجدنا.
وفعل هنا المؤلف حفظه الله سلك مسلك لدى يعني بعض علماء اللغة، وهو أن الفعل الماضي دائماً مبني على الفتح، وإذا كانت هذه الفتحة واضحة عليه خلاص انتهى، ذهب، فهم، شرح، قدامك الفتحة وانتهى الموضوع، سهلة سهلة، مبني على الفتح. هو يقولك دائماً الماضي مبني على الفتح مطلقاً. طيب إذا أتى عندي فعل ماضي لكن الفتحة غير ظاهرة عليه، كأن يكون مثل كلمة دعا آخر ألف والألف ساكن، قال لك يجب أن تقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. الفتح ما أقدر أنطقه لأن هذا ألف، والألف لا يمكن تحريكه لا بفتحة ولا بغيرها، دائما ساكن. فيقول لك يجب أن تقول فعل ماضي مبني على الفتح، أسألك وين الفتحة؟ تقولي مقدرة، قدرها بذهنك، قدرها في ذهنك، ما تستطيع تلفظها ولا تكتبها، فهي مقدرة. طيب خلصنا من هذا. قال لك وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة سجدوا سجدوا صار عليه ضمة سجد صار عليه ضمة سجدوا. قال لك هنا أيضا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. طيب ليش قدرت الفتح؟ قال لأجل واو الجماعة الموجودة هذه الضمة عارضة لأجل الواو مراعاة للواو حتى أنطقها نطقا يعني سليما وأتمكن من نطقها أجعل ضمة على الدال، بينما هو فعل ماضي المفروض أن يكون مبني على الفتح، فأنا أقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. هذا طريقة. طيب قال أو اتصل به ضمير رفع متحرك يقصد نون النسوة أو نال الفاعلين أو تاء الفاعل سجدت سجدنا سجدنا. قال لك هنا ساكن هنا ساكن هنا ساكن لكنه مبني على الفتح المقدر. واضح كلام المؤلف؟ هذا كلام لبعض علماء اللغة وسلكه المؤلف، لكن هناك علماء آخرين يعني مشوا على هذا القول وهو السائد بين أهل الإعراب أن الفعل الماضي يبنى على ثلاث أحوال، يبنى على الفتح، يبنى على الضم، يبنى على السكون. ما هذه الأحوال؟ يبنى على الفتح إذا كان مجردا ما اتصل به ولا شيء سجد، وإذا اتصل به ضمير النصب جاءك، وإذا اتصل به ناء المفعولين المتكلمين جاءنا، كله مبني على الفتح. واضحة الفتحة أمامك ما عندك إشكال فيها. وكذلك مبني على الفتح حينما يكون آخره حرف علة مثل الألف دعا، فتقول مبني على الفتح المقدر لأنه مجرد لم يتصل بآخره شيء. هذا حال من أحوال الماضي. وإذا اتصلت به واو الجماعة مثل سجدوا ذهبوا فهموا لعبوا قالوا مبني على الضم، مو مبني على الفتح المقدر، لا مبني على الضم. وإذا اتصل به أحد الضمائر الثلاثة اللي ذكر المؤلف فتقول مبني على السكون، فتقول يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. هذا طريقة في الإعراب، والطريقة اللي سلكها المؤلف وهي أريح يعني أنه مبني على الفتح مطلقا وانتهى الموضوع. طيب ما الثمرة المرجوة؟ لا ثمرة. تبي تعرف على هذه الطريقة؟ تبي تعرف على هذه الطريقة؟ كل سيان يمشي. لكن اللي اشتهرت بين المعربين بين يعني اللي يدرسون النحو أن الماضي له أحوال، حالة فتح وحالة سكون وحالة ضم. وإذا أردت أن تسير مع المؤلف فيما سار إليه فهذا قول معتبر عند العلماء، أهل الكوفة يأخذون فيه وكذا، يعني أنت وشأنك عاد. بعد ذلك قال وفعل الأمر. الآن يتكلم على فعل الأمر. قبل لا يتكلم على فعل الأمر أريد ألفت انتباهك إلى أمر مهم، إن الفعل الماضي يكاد يكون هو الأصل في الكلمة، إما المصدر وإما الفعل الماضي. الفعل الماضي يستخرج منه الفعل المضارع، يولد منه الفعل المضارع، والفعل المضارع يولد منه فعل الأمر. هذه قاعدة. فلما أقول لك ذهب هذا فعل شنو؟ ماضي. أو خلك مثلا في دحرجة، خلك دحرجة أحسن من ذهب الحين عشان ما نبي ندخل بألف وصل وكذا. دحرجة هذا فعل ماضي دحرجة، لكي أحوله مضارع أدخل عليه حرف المضارعة. ما هي أحرف المضارعة؟ أنيت أو نأتي، الأحرف الأربعة المعروفة الهمزة والنون والياء والتاء، شبكها في أوله يتحول إلى مضارع مع تغيير في بعض الأحيان، فتقول دحرجة، تقول يو دحرجو يصير مضارع. طيب أريد أخرج الأمر كيف؟ أحذف حرف المضارعة وأسكن آخره، أقول لك دحرج يدحرج، أحذف الياء يصير دحرج. ملاحظ الفكرة؟ ذهب حط ياء يذهب، وممكن تقول أذهب، وممكن تقول نذهب، ممكن تقول تذهب، في الأربع الأحوال كلها. فصار مضارع. استخرج منه أمر اذهب، اذهب استهدف حرف المضارعة وتسكن آخره، فإذا وجد عندك الذال وهو في هذه الحال ساكن تحط ألف الوصل لأجل النطق بهذا الساكن. فصار عندك الأمر يستخرج من المضارع، دائما الأمر تنظر إلى مضارعه لكي تفهمه. فهنا المؤلف يقول لك فعل الأمر مبني على مثل حالة مضارعه في الجزم. يعني لو أسألك فعل الأمر على ماذا يبنى، على ماذا يبنى؟ تقول لحظة أنا ما أقدر أجاوب الآن. ليش ما تقدر تجاوب؟ أقول لك ارجع إلى المضارع، خلنا نشوف مضارع هذا الفعل ما هو، ما هو؟ اذهب، المضارع حقه يذهب أو نذهب أو أذهب، ارجع إلى مضارعه. يذهب، يذهب كيف يجزم؟ يجزم بإدخال أداة جزم عليه، فإذا دخلت عليه لم يذهب، صار في هذه الحال جزمه في المضارع سكون، إذن بناءه على الأمر في الأمر يكون سكون في هذه الحال. طيب عطنا مثال ثاني. اذهبوا، اذهبوا هذا فعل أمر واتصلت به واو الجماعة، أرجعه إلى مضارعه يذهبون، يذهبون اللي هم الأفعال الخمسة، فلما تدخل عليه الجازم لم يذهبوا حذفت النون، فصارت علامة جزمة في المضارع شنو؟ حذف النون. إذن في الأمر يبنى على حذف النون في هذه الحال. وكل أحوال الأمر انظر إلى مضارعه على ماذا يجزم، هي علامة البناء فيه. ارمي هذا فعل أمر، ارمي سعد فداك أمي وأبي، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه، من هذا؟ ها؟ سعد بن أبي وقاص، صح؟ سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ها؟ أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك، سعد بن مالك، إيش رأيك حلو الاسم؟ إيه أنا سميت ولدي سعد، إن شاء الله يصير نفسه، يعني يقتدي به. طيب حينما قال له ارمي فداك أبي وأمي، ارمي، ارمي هذا فعل شنو؟ فعل أمر، فعل أمر. كيف أعرف علامة البناء في فعل الأمر؟ تقول وقف، هات المضارع، نأتي بالمضارع ما هو؟ يرمي في هياء آخرة، فلما تدخل عليه جازم لم يرمي، جزم بحذف حرف العلة، إذن هو مبني هنا بحذف حرف العلة، تقول مبني على حذف حرف العلة. واضح الفكرة هذه؟ هذه راح تتضح قدام، أنا قاعد أعطيك أشياء إلى الآن ما وصلنا لها، ها؟ لعلامات الإعراب وكذا، تونا إذا وصلناها إن شاء الله ستتضح أكثر. لكن المضارع قاعدته أنك إذا أردت أن تعرف الأمر، قاعدته إذا أردت أن تعرف علامة بناءه أرجعه إلى الماضي واجزمه. ما الذي سيخرج لك؟ يكون علامة البناء في الأمر. إيه ترجع إلى المضارع. أنا قلت الماضي إيه قبل الفجر هنا عادي، ها قبل شوي قلت المضارع وأنا أبي الأمر. طيب ماشي، اقرأ فعل الأمر.
قال وفعل الأمر مبني على مثل حالة مضارعه في الجزم فيبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة نحو اسجدوا واسجدا واسجدي، وعلى حذف حرف العلة.
طيب قف هنا، خلنا نقف دقيقة بس ناخذ معلومة لأنها راح تتكرر كثير عندك. ما هي الأفعال الخمسة؟ دائما تسمع هذه الكلمة الأفعال الخمسة، نبي فائدة بس ناخذها ونمشي. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة عبارة عن أفعال مضارعة، يعني الأفعال الخمسة لا يوجد فعل أمر يقال له من الأفعال الخمسة، ولا يوجد فعل ماضي يقال له من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة حصرا وقصرا أفعال مضارعة، واضح؟ إلا أن هذه الأفعال المضارعة اتصل، يعني تقول هي كل فعل مضارع اتصل به ألف، الاثنين و، أو تقول أو واو الجماعة أو يا المخاطبة. كل فعل مضارع يتصل فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هذا يسمى شنو؟ فعل من الأفعال الخمسة. شلون صار فعل من الأفعال الخمسة؟ أنا أقول لك، يذهب حط له واو الجماعة، شو تقول؟ يذهبون، راح نحط واو الجماعة ونحط نون، لأن الأفعال الخمسة دائما تكون مرفوعة إذا جردت من الناصب والجازم، ويكون علامة رفعها ثبوت النون، أن النون ثابتة فيها. فصار عندك يذهب هذا الفعل المضارع، وهذه واو الجماعة التي اتصلت به، وهذه علامة للرفع في حال الرفع. فإذا جزمت أو نصبت ستحذف هذه النون، لم يذهبوا، لن يذهبوا مثلا. فصار عندك هذا، هذه صورة من الأفعال الخمسة. تستطيع نفس هذه الكلمة تجعلها بالتاء، تذهبون، صار عندك واو الجماعة شكلين لها. ملاحظين يا شباب ولا لا؟ ولا صعب عليكم؟ طيب أقول لك يذهب، وأقول لك حط ألف الاثنين، يذهباني، هذا ألف الاثنين الدالة على أن الفاعل شخصين اثنين، شخصان اثنان الفاعل، اثنان قاموا بالفعل، والنون هذه علامة للرفع. وأستطيع أجعلها بالتاء، تقول تذهباني. صار عندك كم مثال؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، صح؟ بعدين عاد ياء المخاطبة، ولما تخاطب امرأة ما تخاطبها بالياء، تخاطبها بالتاء، فتقول تذهبينا، هذه الياء تذهبينا. كم صورة خرجت عندك؟ خمس صور. فلذلك يسمونها الأسماء، يسمونها الأفعال الخمسة، يسمونها الأفعال الخمسة. صورتين لواو الجماعة بالياء والتاء، وصورتين لألف الاثنين بالياء والتاء، وصورة واحدة لياء المخاطبة وهي بالتاء. تستطيع تريح نفسك وتقول كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة أو ياء المخاطبة أن يكون على هذا النسق، يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. هذا الوزن، ها، ميزان الصرفي، لما تدرس علم الصرف مثل ما أهل الذهب يقيسون الأوزان ويبيعون ويشترون، أيضا علماء اللغة يقيسون الكلمات، يوزنونها، يشوفون هذه الكلمة تزن هذه الكلمة وتساويها في اللفظ وعدد الأحرف طريقة النطق وكذا كذا، عندهم موازين يسمون الميزان الصرفي. فأي كلمة على وزن يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة. فلو قلت يشرح، يشرحوا، هذا فعل مضارع، أبي أحوله من الأفعال الخمسة، شلون أقدر أقول؟ ها، يشرحون، تشرحون، يشرحان، تشرحان، تشرحين. طيب يفهم، يفهمون، تفهمون، يفهمان، تفهمان، تفهمين. ها، طيب ينام، يلا عشان الشباب شوية نايمين، شنو نقول؟ ينامون تنامون ينامان تنامان تنامين ينعسون نجيب بعد سهلة. هذه الأفعال الخمسة ليش سموها خمسة أفعال خمسة؟ لأنها خمسة أمثال، لأن وزنها الصرفي يخرج لك في عدد صوره خمسة، وإلا الأفعال الخمسة ما هي محصورة بخمس أفعال، آلاف الكلمات ممكن تكون من الأفعال الخمسة. واضح؟ هذه عرضا لما تكلم عن الأفعال الخمسة حبينا نبينها، ولها طريقة في الإعراب ولها طريقة في التعامل، إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله عز سهلة بإذن الله عز وجل. قال هني هذا المربط، مربط الفرس كما يقال، الذي نريد يعني أن نتكلم عنه، وهو حينما قال فعل الأمر مبني على مثل حالة مضارعه في الجزم، فيبنى على أول واحد على حذف النون إذا كان مضارعهم الأفعال الخمسة، مثل أسجدوا، شنو مضارعة؟ يسجدون، لاحظتم؟ يسجدون، يسجدون من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لما تكون مرفوعة، وطبعا الأفعال المضارعة عشان تأخذ قاعدة وفائدة، الأفعال المضارعة دائما مرفوعة، دائما مرفوعة، الأفعال المضارعة إما تكون بضمة أو بثبوت نون، بضمة إذا كان فعل مضارع ليس من الأفعال الخمسة، وبثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. دائما المضارع معرب يعني إلا في أحوال البناء راح نأخذها، ودائما يكون مرفوع، إلا أنه يجزم وينصب إذا دخل عليه جازم أو دخل عليه ناصب، إذا ما دخل عليه فهو معرب دائما ومرفوع دائما. لاحظت هذه القاعدة؟ فحينما ترجع إلى الأفعال الخمسة في هذه الحال ستجد أن النون موجودة فيه. طيب لو جزمته ستحذف النون، إذن هو في هذه الحال مبني على حذف النون. أسجدوا جاب لك مثال على واو الجماعة، أسجدا جاب لك مثال على ألف الاثنين، أسجدي جاب لك مثال على ياء المخاطبة. لو ترجعها ستجدها من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون. هذه أول حالة لبناء الأمر. الحالة الثانية قال هذا من تفنن المؤلف جزاه الله خير، جاب لك مثال على الواو، جاب لك مثال على الياء، جاب لك مثال على الألف. أدعو مضارعة شنو؟ يدعو فيه واو. اقضي مضارعة شنو؟ يقضي فيه ياء. اخشى مضارعة يخشى فيه ألف. فجاب لك مثال على الواو، مثال على الياء، مثال على الألف. الضمة التي على آخر الفعل الأمر دلالة على أن المحذوف كان واوا، والكسرة دلالة على أن المحذوف ياء، والفتحة دلالة على أن المحذوف ألف. فصار في هذه الحال أدعو إلى سبيل ربك فاقضي ما أنت قاض. هذه الكلمات ستقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن مضارعة معتل الآخر، يعني آخره حرف علة، وحروف العلة ما هي؟ ثلاثة أحرف اللي هي حروف المد، واي واو ألف ياء. هذه الحالة الثانية. قالوا الحالة الثالثة
وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو أسجدن، وعلى السكون
أسجدن، أسجدن، أسجدن إذا اتصلت به نون التوكيد راح يكون مبني على الفتح. لو رجعت إلى المضارع يسجدن لازم ندخل عليه اللام ليسجدن الموطئ للقسم، راح يكون في المضارع في هذه الحال مبني على الفتح، فيكون هي علامة البناء أيضا في الأمر. أسجدن، هذه نون شنو؟ التوكيد، عبارة عن نون مشدد يؤتى به لتوكيد الكلمة وتثبيتها وممكن تخففها تقول أسجدا أسجدا أسجدن، نونين للتوكيد، يوجد عندك نون مثقل اللي هو ضرب فيها المثال المؤلف، ويوجد نون مخفف لم يضرب عليها المثال، هذا مثل هذا. أي نون توكيد سواء مثقل أو مخفف يعني مشدد أو غير مشدد يدخل على الأمر يكون هذا الأمر مبني على الفتح، وهذه الحالة الثالثة فيه. الرابعة قال
وعلى السكون فيما سوى ذلك نحو أسجد،
نحو أسجد، لأنك إذا رجعت أيضا فيه إلى المضارع ستجده يسجد، ولو جزمته سيجزم بالسكون، إذن هي علامة البناء، فصار عندك الأمر يبنى على السكون، يبنى على الفتح، يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف النون، أربع أحوال له. هذه الأحوال تحفظها وتعرفها، وكلها منبثقة عن المضارع، دائما سترجع المضارع وتجده مجزوم وعلامة جزمه السكون، أو مبني على الفتح، أو مجزوم على جزم حذف حرف العلة أو حذف النون، على حسب الحالة التي هو عليها. بعد ذلك شنو قال؟
والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون نحو يسجدنا، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح نحو.
قال الفعل المضارع يبنى في حالتين، المضارع معرب، هذه قاعدة الآن، إلا في حالتين، الحالة الأولى اتصل به نون النسوة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اتصل، وحتى أفضل لو نقول باشرته، بس خلنا على كلام المؤلف وخلنا من التفصيل، اتصل به إحدى نوني التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة، هذه أو تلك، في هذه الحال سيكون مبني، في هذه الحال سيكون مبني، مبني على ماذا ومبني على ماذا؟ قالوا مع نون النسوة مبني على السكون، النسوة شو يسوون؟ يخلونه ساكن ما يتحرك ولا لا، فهو مبني على السكون، ونون التوكيد حينما يتصلون به يباشرونه يكون مبني على الفتح، تقول وال ولدا تو ير ضعنا أولادهن حولين كاملين، يرضعنا، هذا فعل شنو؟ فعل أمر صح؟ تهز راسك ها؟ ها؟ مضارع؟ إيه خليك صاحي، هذا فعل مضارع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ستقول فعل مضارع يرضع، وهذه النون نون النسوة، نون النسوة عبارة عن ضمير يدل على أن الفاعل جماعة نساء وليست امرأة واحدة، يشربنا، يذهبنا، يرضعنا، يشرحنا، يحضرنا، يصلينا، ملاحظ؟ يدلك على أن الفاعل جماعة نساء، مجموعة من النسوة هم الذين قاموا بهذا الفعل، يرضعنا، ستقول هنا فعل مضارع مبني، مبني على شنو؟ على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة في هذا المثال، ونون النسوة فاعل. طيب وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن، لأكيد، وتالله لأكيدن أصنامكم، صار هذا الفعل المضارع مبني، مبني على شنو؟ مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد سواء كانت مثقلة أو مخففة، في هذا المثال القرآن مثقلة. فأحوال المضارع دائما إعراب إلا مع نون النسوة مبني على السكون، أو يبنى على الفتح مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. واضح أحوال الإعراب في المضارع، البناء في المضارع، وما عداه فهو حال إعراب في المضارع. قول.
والاسم معرب إلا عشرة أنواع منه تبنى على حركات أواخرها، وهي الضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء الأفعال نحو صه وآمين وهيهات وشتان وأف وويل، والعلم المختوم بويه نحو سبويه وخمارويه، والأعداد المركبة عدا اثني عشر، والظروف المركبة نحو ليل نهار وصباح مساء، وبعض الظروف المفردة نحو إذا وإذ والآن وحيث.
أيوة، هنا موضوع مهم في باب المعرب المبني، وهو الأسماء المبنية، لأن قلنا الجمهرة من الأسماء كلها معربة والبناء فيها قليل، أسماء محدودة 1 2 3 4 محصورة. لو ركزت على أول خمسة يعني هذول أهم شيء يعني في المبنيات في الأسماء، وما عداها فهي مهمة لكنها قليلة الدوران يعني على اللسان. رقم 8 مهم أيضا لكن البقية قليلة الدوران. فلذلك أنت عندك هذه الأسماء مبنية، طيب أريد أعرف علامة بنائها، علامة بنائها حركتها المعتادة اللي عليها اللي ما تتغير، واضح؟ الضمائر، الضمائر أنواع كثيرة وأشكال عديدة ولا تحصر بكلمة وكلمتين، أنواع، لكن حسبك أن تأخذ فكرة عنها سريعة فتعرف ما هي الضمائر. عندك ضمائر منفصلة يعني بروحها ذكرناها بالأمس، وعندك ضمائر متصلة يعني تشبك بالكلمات، وعندك ضمائر بارزة يعني قدامك مرئية سواء كانت منفصلة أو متصلة، وعندك ضمائر مضمرة يعني ضمائر مستترة مخفية موجودة في الكلام، وراح يتضح معانا أيضا في المستقبل ما معنى الاستتار فيها وكيف نحكم بأنها مستترة، واضح؟ فصار عندك أنواع لهذه الضمائر. أشهر هذه الضمائر وحطها دائما في بالك ضمائر المنفصلة، هذه لازم تعرف يعني أنواعها وتحاول أنك تحصرها حتى لو تكتبها كتابة عشان تكون منك على بال. نذكر لكم 12 للرفع و12 للنصب والجر. أما التي تستعمل للرفع دائما فهي أنا نحن، هذول المتكلم أنا ونحن، وعندك هو وهي وهما وهم وهن، وعندك أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هذول 12 كلهم ضمائر للرفع. يعني شنو ضمائر للرفع؟ يعني تحل محل الاسم المرفوع سواء مبتدأ سواء أيا كان هذا الاسم المرفوع، تحل محل الاسم المرفوع، في الغالب تكون مبتدأ هذه الأنواع من الضمائر. أيضا عندك الضمائر التي تستخدم مثلا للنصب، مثلا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن إيايا إيانا، كله موجود في المصحف يعني تفتح سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يعني نعبدك، لكنه لما استعمل هذا الضمير ربنا تبارك وتعالى جعله مقدما على الفعل نفسه. كان ممكن تقول نعبدك لكن ما راح يفيد أسلوب الحصر إلا إذا قدمته، استخدمت الضمير المنفصل وقدمته صار فيه تقديم وتأخير، إن يفيد الحصر. إياك نعبد يعني معناها لا نعبد إلا أنت، ولا يستحق العبادة إلا أنت، عرفتم؟ وإياك نستعين أيضا نفس المعنى، إفادة الحصر. فإذاك استعمل الضمير المنفصل وقدم على الفعل والفاعل، إياك نعبد وإياك نستعين، فصار عندك هذه أنواع للضمائر وهذه أنواع للضمائر. ويهمنا أيضا الضمائر المتصلة مثل الواو والألف، يعني واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الفاعل وناء الفاعلين، وحتى الضمائر أيضا التي تستعمل للنصب والجر مثل الهاء، هاء الغيبة، وياء النفس المتكلم، وكاف الخطاب، هذه كلها أنواع للضمائر. كل هذه الأنواع كلها بلا استثناء مبنية، مبنية على ماذا؟ على حركتها. نحن هذا ضمير مبني على شنو؟ نحن مبني على الضم، نحن مسلمون. تقول نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، لأن افتتح به الكلام، اسم افتتح به الكلام فهو مبتدأ، مسلمون هذا خبر، وراح تعرف بعدين إعرابه ما هو. أنت محترم، أنت شنو هذا الضمير مبني على شنو؟ مبني على الفتح. أنت إياك مبني على الفتح. ملاحظ علامة البناء هي العلامة الموجودة على هذا الضمير. فالضمائر كلها مبنية، وعلامة بنائها حركتها الأخيرة عليها. وأما إعرابها فيجب أن توضع في جملة ثم ينظر موقعها، هل هي فاعل، هل هي مفعول به، هل هي مبتدأ، وتعرف تعطى حقها أول شيء من البناء ثم حقها من الإعراب. نحن مسلمون في مثل هذا المثال، نحن سيكون مبتدأ، فراح تقول ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أنت تشوف عليه ضمة تقول ضمير مرفوع عام ترفع، أو تقول مبتدأ مرفوع عام ترفع، غلط. هذا ضمير ما هو مرفوع، هذا مبني على الضم في محل رفع، حقه أن يرفع، لكن هذه العلامة اللي عليه مو علامة الرفع، هذه علامة البناء، عرفت؟ فتنتبه تكون يعني دقيق. نفس بداية الدرس قلت لك جاء هؤلاء، واضح أنك راح تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، واضح هذه. لكن المشكل وين؟ لما تقول سلمت على هؤلاء، بعض الناس يقول لك اسم مجرور. لا، مو اسم مجرور. شنو مجرور؟ هذا مبني. يقولك هذا حرف جر وتحت كسرة. لا، هذه مو كسرة حرف الجر، هذه كسرة البناء، كسرة حرف الجر تقدرها، لأن هذه كسرة بناء، مو يعني هو مو مجامل حرف الجر، هذا هو كسرته هو الأصلية التي عليه، التي لا تتغير ولا تتبدل، واضح؟ هذا من حيث الضمائر، فهي كلها مبنية. أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء، واضح؟ إلا المؤلف يقول لك إلا صيغة المثنى في أسماء الإشارة مثل هذان وهاتان. هذان هاتان في حال الرفع، في حال النصب والجر هذين هاتين. قال لك هذا التغير يدل على أن الكلمة معربة وليست مبنية، وهذا مسلك لعلماء اللغة. وهناك مسلك آخر أنها مبنية في الحالتين، إذا كانت في محل رفع فتبنى على الألف، وإذا كانت في محل جر أو نصب فتبنى على الياء. هذا مسلك وهذا مسلك، لا يوجد يعني شيء، يعني ما يوجد ثمرة كبيرة في التفريق بين هذين الإعرابين. ومثلها أيضا أسماء الموصولة، أسماء الموصولة مثل الذي، التي، الذين، اللائي، اللواتي، هذه كلها الأسماء الموصولة كلها مبنية. مبنية على ماذا؟ الذي مبني على شنو؟ مبني على السكون، لأن آخر حرف علة اللي هو حروف المد الثلاثة، الذي مبني على السكون. قال لك الذين مبني على الفتح، واضح. قال لك إلا صيغة المثنى أيضا اللذان اللتان، لأنه يصير اللذين اللتين. قال لك التغير هذا إعراب. ونفس الخلاف أيضا سلك علماء اللغة، بعضهم أن هذا معرب وبعضهم قال لا هو مبني، فإذا يعني كان على الألف فيكون مبني على الألف، وإذا كان على الياء مبني على الياء، بعض علماء اللغة قال هذا وبعض العلماء اللغة قال هذا، لا يوجد كبير فارق يعني في الإعراب. أهم شيء أنك تعرف أن اللذان اللتان اللذين اللتين، وتعرف هذان وهاتان وهذين وهاتين، تعرف موقعهم الإعرابي وتعربهم. وإذا أعربوا يقولون يكونون ملحقين بالمثنى، ففي حال الرفع يكونون بالألف، وفي حال النصب والجر يكونون بالياء، حالهم حال المثنى. أما أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام عديدة أيضا. هناك عندك نوعين من أدوات الاستفهام، عندك حروف وعندك أسماء. حروف الاستفهام ما هي؟ حرفان اثنان بس، هم هل والهمزة، هذول أحرف الاستفهام. وما عداها فهي أسماء استفهام، ممكن تقول متى، كم، أين، كيف، كل هذه أسماء استفهام. هذا يسأل به عن الزمان، وهذا يسأل به عن المكان، وهذا يسأل، عرفتم؟ هذا يدرس لاحقا. فكل هذه الأسماء، أسماء الاستفهام كلها مبنية، ما عدا أي. حينما تستفهم بكلمة أي، فأي معربة، أي، أيا، أي، ما لها دخل في هذا الباب. كيف، كيف، كيف مبني على شنو؟ مبني على الفتح. لما أقول لك متى، مبني على السكون. أين، مبني على الفتح. ملاحظ؟ أسماء الشرط، أسماء الشرط، أسماء الشرط أيضا عديدة، من وما، أسماء للشرط عديدة، كلها مبنية، وعلامة بناها أيضا حركتها الأخيرة، إلا كلمة أي فهي أيضا معربة. قالوا أسماء الأفعال، أسماء الأفعال يعني هذا نوع يعده العلماء نوع رابع من أنواع الكلمة، يقولك اسم وفعل وحرف واسم فعل، لكن هو مدرج في النهاية تحت يعني مظلة الأسماء، لأنه يقبل التنوين، لكن كان فيه ارتباط بالزمن حال حال الأفعال، فهو يتردد بين هذا وذاك فيسمونه اسم فعل. أسماء الأفعال دائما مبنية، وأسماء الأفعال علامة بناها أيضا حركتها. صح مبني على شنو؟ على السكون. آمينة بمعنى استجب، صح يعني اسكت. آمينة يعني اللهم استجب، مبني على الفتح. هيهات يعني بعدة، مبني على الفتح. شتانة، أف مبني على الكسر. وي، وي بمعنى أعجب. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. واضح؟ كل هذه العلامات علامات بناء لهذه الأسماء. وكذلك الأعلام المختومة بويه، سيبويه، نفطويه وغيره من هذه الأسماء يقولون مبنية، مبنية على ماذا؟ على الكسر، سيبويه. قال والأعداد المركبة، أيوة الأعداد المركبة هذه مهمة عاد، هذه الأعداد المركبة هذه مهمة، وعاد فيها يعني يطول الدرس ويطول الكلام، والموضوع راح يطول علينا. الأعداد المركبة يقول العلماء من عدد 11 إلى 19، هذه الأعداد اللي هي 11 13 14 15 16 17 18 19، كل هذه الأعداد يقول لك العلماء ماذا؟ مبنية. مبنية على شنو؟ قالوا على فتح الجزئين. إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا في سورة يوسف. 11، هذه الكلمة مركبة من جزئين اثنين، الجزء الأول 1 والجزء الثاني 10، فصار 11 11. هذه الكلمات، هذه الأعداد، رقم 11 إلى 19 ما عدا 12 راح نتكلم عنه، هذه الأعداد 11 13 14 15، كل هذه الأعداد مبنية على فتح الجزئين، يعني الكلمة الأولى عليها فتحة والكلمة الثانية عليها فتحة دائما، عليها 19. حينما تقرأ سورة المدثر شنو تقرأ؟ لما الله عز وجل يوصف نار جهنم وكذا، وإن لها عدد من خزنة النار، كم عدد خزنة النار؟ 19. ايش رايكم كم عددهم الذين يخزنون النار؟ ايش رايكم؟
كثير.
ها، النبي صلى الله عليه وسلم عفان الله وياه، وش تقول؟ خازن النار، في خزنة للنار، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني مسكة، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو تسوي حسبة رياضية تضرب هذا بذاك يطلع لك 4,900,000,000 ملك من الملائكة. شو يسوون بالنار؟ يجرونها، ما يشيلونها بقى، يجرونها جر. هؤلاء المليارات من الملائكة والملايين من الملائكة عليهم رؤساء خزنة، في قادة 19. القائد الأعلى لهم كلهم من؟ خازن النار الذي هو مالك عليه السلام، صح؟ هذا أحد الناس زرته مرة، دخلت عنده 9 الصبح، قال ما شاء الله اسمك موعظة، يقول لي أنا، قلت يا الله صباح خير. يقول لك اسمك، يقول لك مالك، يعني خازن النار. فصار عندك 19 في هذه الآية، 19 الجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني مبني، يعني ما تتحرك، ما تتغير حركته، دائما فتحة 19، 11 دائما ثابتة، مبني على فتح الجزئين. سهلة هذه ولا صعبة؟ لما تيجي تنظر إني رأيت، رأيت راح تقول فعل والتاء فاعل، احنا للحين ما درسنا الإعراب، راح ندرس إن شاء الله بالتفصيل. بعدين 11 كوكب، 11 هذا هو المفعول به الذي وقعت عليه الرؤية، فستقول 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. عليها 19، عليها راح يكون جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، بعدين 19 راح تكون هي المبتدا، 19 تقول عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدا. طبعا بعدين تدرس هذا ان شاء الله، لكن تعرف انه مبني في محل رفع. خلصت المعلومه الان؟ عرفت 11 13 دائما مبني على فتح الجزئين ما عدا رقم 12. اثنى عشر، اثني عشر، الجزء الثاني مبني على الفتح لكن الجزء الأول معرب، وإعرابه مثل إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، واضح؟ فصار عندك الأعداد المركبة من 11 إلى 19 دائما مبنية على فتح الجزئين، الكلمتين كلاهما مفتوحة عليها فتحة لازم، إلا العدد 12، فإذا كان في حالة رفع سيكون ألف إثناء، وإذا كان في حالة نصب أو جر سيكون بالياء. هذه واضحة يا شباب؟ طيب جميل. طبعا تأنيثا وتذكيرا هذا كلام طويل، ممكن يتطرق للمؤلف أو لا، ينظر إن شاء الله في حينه. طيب بعد ذلك قال والظروف المركبة، عندك ظروف اعتيادية مثل ما راح يضرب أيضا بعد هذه، وعندك ظروف مركبة لا تستعمل إلا مركبة، فإذا كانت مركبة فهي في حال تركيبها مبنية على الجزئين أيضا، فتقول استمر العمل في المصنع ليل نهار، ليل نهار مبني على فتح الجزئين، صباح مساء، هذه ظروف مركبة مع بعض، ظروف مركبة صباح مساء ليل نهار بين بيت بيت هذه ظروف مركبة دائما تكون مبنية على فتح الجزئين. وكذلك مما يبنى من الأسماء الظروف المفردة، وهذه مهمة. إذا هذا مبني على شنو؟ مبني على السكون. إذ مبني على شنو؟ السكون. الآن مبني على شنو؟ على الفتح. حيث مبني على شنو؟ الضم. مستحيل تلقى كلمة حيث تلقاها حيثة ولا حيثي، تلقاها حيث دايم ضمة لأنها مبنية. الآن ما يصير الآن، ما يصير الآني، ما يصير الآن، دائم فتح. إذ على طول دائما إذ. إذا ملاحظ؟ فهذه الظروف المفردة هذه مبنية، علامة بنائها اللي عليها. بعد ذلك قال فصل في الأحكام الإعرابية، هذا يبدو أننا سنقف عنده، واليوم أطلنا شوية والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.